الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الرابعة من قواعد الصفات: الصفات الربوبية صفات مدح وكمال، وكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة الصفات التجريبية صفات مدح وكمال، مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا للسناد المؤلف في هذه القاعدة إلى نصوص الكتاب والسنة. فإن الصفات الثبوتية هي التي أثبت الله عز وجل فيها لنفسه صفات المدح والكمال، أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وذلك مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف أهل التحريف والتشبيه والتنبيه والتعطيل الذين ضلوا سواء السبيل. فإذا قلت مثلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله وهو السميع البصير اسمان كريمان السميع والبصير، دل الأول على إثبات صفة السمع صفة ثبوتية صفة مدح وكمال، لأن السمع في حق المخلوق صفة كمال يضاده الوطن الصمم وهو صفة مدح، هذا في حق المخلوق. وكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، لأن الله واحد الكمال فهو أولى بالكمال. وبقية الأسماء الدالة على الصفات الثبوتية كذلك، أي القول فيها واحد. فيما يتعلق بالصفات الثبوتية، قال: وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال، يعني الأصل والكثير الصفات الثبوتية ذات المدح والكمال. ومن تتبع آيات القرآن وجد ذلك صريحا، أن أكثر ثبوتية دلت على مدحه وكماله. والصفات السلبية التي هي نفس نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى ونفي ما ادعاه أعداء الدين فهي في صور محصورة معلومة، منها بيان عموم كمال الله تبارك وتعالى كما في قوله ليس كمثله شيء، هذه من الصفات السلبية، لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. فلما نهى عن نفسه مشابهة المخلوقات له أثبت لنفسه ضد ما نفاه عن نفسه وهو الكمال المطلق، أي بأن الله عز وجل واحد أحد له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات فليس كمثله شيء من المخلوقات أبدا، لأنه الخالق وما سواه مخلوق، والرب وما سواه مربوب، والمعبود وما سواه عبد. والصورة الثانية من الصفات السلبية التي تدل على نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله، وهم الذين ادعوا لله الولد، فقد قال هذه المقالة ثلاثة أصناف من أهل المحن الفاسدة اليهود عليهم لعائن الله ادعوا لله الولد، وقال الله عز وجل عنهم وقالت اليهود عزير ابن الله، ومثلهم النصارى قال الله عنهم وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومثلهم كفار العرب الذين ادعوا لله انقص الصنفين من الاولاد وهم البنات، كما قال الله عز وجل عنهم فله البنات ولكم البنون، وقال سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، يرد الله عليهم ويوبقهم أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، يعني سيسألهم الله عن هذه الدعوة الكاذبة. قال سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون، بمعنى أن لله صاحبا من الخلق وأن له البنين، فشبهوه بالمخلوقات وهو سبحانه كما وصف نفسه قل هو الله أحد، أي واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله التي هي كمال ومدح وحكمة. عز وجل ممكنا على هؤلاء أن دعوا للرحمن ولدا ثم قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فهو خالقهم وهو الذي يحاسبهم وهو الذي يفصل بينهم ويحكم فيهم فريق في الجنة وفريق في السعير. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه ما ادعاه في حقه الكاذبون من أن له ولدا. والصورة الثالثة دفع توكل نقص في كمال الله فيما يتعلق بهذا الأمر، أي وجود وحدانية الله وكماله. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أثبت لنفسه القدرة، كمال القدرة، فهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما وخلق سائر المخلوقات ولم يشرك في ذلك أحد. إذا فهو يعتبر صاحب الكمال، وهو الذي يستحق المدح لأنه على كل شيء قدير. ثم نفى عن نفسه ما توهمه أهل الكفر والضلال من تنقص الله تبارك وتعالى بقوله: نفى عن نفسه بقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق، فأثبت بأن تصرفه سبحانه حق وحكمة لا كما توهمه أهل الكفر والضلال. وفي قوله مثل الآية الكريمة: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لما قالت اليهود إن الله خلق السماوات والأرض ثم استراح في ستة أيام ثم استراح، قال الله: وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا نصب، لأنه على كل شيء قدير، صاحب الكمال المطلق في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. ويكفي في ذلك تلك الجملة العظيمة: وهي صور الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد رد الله بهما على طائفتين من طوائف الضلال، بل على طوائف متعددة من أهل الكفر والضلال، وعلى طائفتين من أهل البدع. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، وحكموا أن صفات الخالق كصفات المخلوق، الأيدي والعينين واليدين وغيرها، وكذبوا في ذلك إذ رد الله عليهم بقوله ليس كمثله شيء. وفي قوله وهو السميع البصير، وهو السميع البصير رد على جميع المعطلة، أهل التعطيل الكلي وأهل التعطيل الجزئي. فأهل التعطيل الكلي كالجهمية والمعتزلة ومن والاهم ممن نفى عن الله أسماءه وصفاته، أو نفى عنه صفاته وأثبت له الأسماء مجردا من المعاني، وذلك من منزلة من نفى عنه جميع الأسماء والصفات. وصاحب وأهل التعطيل ورد على أهل التعطيل الجزئي وهم الأشاعرة ومن لم تلقهم، الذين أثبتوا لله بعض الصفات وأولوا أكثرها تأويلا مذموما فاسدا، رد عليهم أهل السنة والجماعة فيه، وبينوه في مؤلفاتهم التي بين أيدينا. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه:
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الخامسة من قواعد الصفات: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذه القاعدة أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية لله تبارك وتعالى. والفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، بل لا يزال متصفا بها أجلا وأبدا، فهي أولية بأوليته وآخرية بآخريته. مثال ذلك صفة العلم لله تبارك وتعالى، فقد سمى نفسه العليم، حيث قال عز وجل: وهو بكل شيء عليم. فاسمه العليم دل على إثبات صفة العلم لله، وعلمه محيط بجميع الأشياء، ما قال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا يعجب عن علمه ولا يغيب عنه إثبات ذلك في السماوات ولا في الأرض. عالم بالأول والآخر والظاهر والباطن والغيب والشهادة، وما أخفى الناس وما أسروه، كل ذلك معلوم لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي ظالم. قال عز وجل: عالم الغيب والشهادة. فمن صفته العلم، وهو صفة ذاتية، وهكذا بقية الأسماء التي تدل على إثبات الصفات الذاتية، صفات الكمال والجلال، كالحياة والقدرة والحكمة. وكل ما دلت عليه أسماء الله عز وجل من الصفات الذاتية الثبوتية. والفعلية لله صفات فعلية، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهي التي تنفك عن الله، وهي تابعه لارادته ومشيئته واختياره، فمتى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها، داخل تحت مشيئته كالاستواء. فان الله تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء معه، لا العرش ولا الماء ولا الكرسي ولا السماوات ولا الارض ولا شيء من المخلوقات، كما جاء في الحديث كان الله ولا شيء معه. ثم خلق العرش واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. فالاستواء صفة لله تبارك وتعالى فعلية اتصف بها بعد أن خلق عرشه وهو الغني عن كل شيء. ومثلها من الصفات الفعلية المجيد الذي ذكره الله في الآية وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة. ينزل الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده، يجيء وتجيء ملائكته وتتشقق السماء فتنزل الملائكة، وينزل الرب كما يشاء ويريد ويفصل بين العباد حتى يستقر أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار فيها. قل جاز الله عز وجل كل عامل من إنسانه. والنزول من الصفات الفعلية دل عليه حديث النزول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهذه صفات فعلية يتصف الله بها متى شاء كيف شاء، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل باطل ولا تعطيل، بل على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع الصفات الذاتية والفعلية والخبرية أي ما جاء بها القرآن الكريم على طريق الإخبار بقوله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه من الصفات الخبرية أخبرنا الله تبارك وتعالى بها في القرآن العظيم، فلا دخل للعقل فيها، بل تؤخذ من دليل السمع أي القرآن والسنة الكريمة. فمذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بهذه الصفات على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، سواء منها ما كان صفات ذاتية أو صفات فعلية أو صفات قدرية. من الصفات ما هو صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر، وهو الكلام، كلام الله عز وجل، كلام الله الثابت له الذي دل على ثبوته القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، وقال في حق إبراهيم وكلمه ربه، وثبت أن الله تبارك وتعالى يكلم يوم القيامة آدم، ينادي آدم ويقول له ابعث بعث النار، فيقول له من كم يا رب، فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، ويكلم الله عز وجل جميع عباده المؤمنين مشافهة ويستمعون له وينصتون ويجيبون ويرونه عيانا، ويكلم كل واحد على انفراده. في هذا الاعتبار كلام الله صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، فلا يزال متكلما أزلا وأبدا، وهو صفة فعل باعتبار آحاده وتنزله تابع لمشيئة الله واختياره، متى شاء كلم من شاء من قبله، فكلم موسى في وقت، وكلم محمدا عليهما الصلاة والسلام في وقت آخر، وكلم رسله وأنبياءه في أوقات مختلفة، وأنزل التوراة في وقت، وأنزل الإنجيل في وقت آخر، وهي كلام الله التوراة والإنجيل، وهكذا الزبور والفرقان تكلم الله بها واحدة، تكلم الله بها قولا وأنزلها على الرسل واحدة، فآمن بها المؤمنون في كل زمن ومكان. فباعتبار تنزل كلام الله وآحاده صفة فعل، وباعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا صفة ذات، فاجتمع الكلام يطلق عليه بأنه صفة ذات، ويطلق عليه بأنه صفة فعل. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة السادسة من قواعد الصفات: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله لم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبيانا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أي قال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل. وقد نفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير ينفي التمثيل أولى لموافقة القرآن. ليس كمثله شيء. وأما التكليف فهو اعتقاد، فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكليفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفيته كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتبية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان كيفيتها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكليف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحباء، أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، أو الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروى عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. إذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والنقلي، فوجب الكف عنه. فالحذر من التكييف أو محاولته، إنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معادك وافعل ما أمرك به فإنه قديبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث متصل بالقواعد التي تضرب، لأن هذه المباحث تتعلق بباب الأسماء والصفات، أي بما يجب أن نثبته لله تبارك وتعالى، وما يمتنع على الله تبارك وتعالى، والذي يجب أن يثبته العباد لله هو الأسماء الحسنى والصفات العلى، يثبتونها على الوجه الذي أثبتها عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن سار على نهجه. والذي يجب أن يرفع لله لأنه ممتنع أن يوصف الله بصفات النقص ما كان مشعرا بنقص في حد الباري عز وجل فإنه لا يجوز لأحد أن يصف الله به. وقد مر معنا من صفات النقص التي نفاها الله عن نفسه النوم والسنة كما في قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. والموت والمرض والنسيان وغير ذلك من كل صفة تشعر بنقص في حقيقة وهي من صفات المخلوق فيمتنع ذلك عن الله. وفي هذا الدرس بيان أنه لا يجوز لأحد أن يشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقات مهما كان كمال المخلوق لا يجوز لأحد أن يصف الله تبارك وتعالى بصفات خلقه. وهو التشبيه والتمثيل أي لا يجوز أن يشبه الله بأحد من مخلوقاته كما قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. وقد نشأت فرقة من فرق الضلال تسمى المشبهة وهم الذين نظروا في صفات المخلوق من العينين واليدين والقدم والسمع والبصر فقالوا إن صفات الخالق كصفات المخلوق لأن الله لا يخاطب الناس إلا بما يعرفون ونحن لا نعرف من هذه الصفات إلا ما نشاهده في المخلوق فأثبتوا لله صفات المخلوق سواء بسواء. وهذا باطل وفاسد لأن النصوص ترد إذ الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته صاحب الكمال المطلق فليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل من مخلوقاته أبدا. وكيف يكون له شيء من ذلك وهو الخالق وما سواه مخلوق وهو الرب المعبود وما سواه مربوب وعبد وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وما سواه محل النفس بكل ما تحمل كلمة النفس من معنى. ومن هنا بطل قول المشبهة وأنه قول فاسد أن صفات الخالق كصفات المخلوق ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة والكل. فالاتفاق في الاسم لله عز وجل يدان كما قال بل يداه مبسوطتان وللمخلوق يدان فاتفقت صفة الخالق والمخلوق في الاسم. وأما حقيقة يدي الخالق عز وجل فهي ليست كحقيقة يد المخلوق الضعيف. وقد أوضح الله عز وجل لنا الفرق في قوله عز وجل والأرض قبضة والسماوات نعم
وقدر الله جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأين للمخلوق هذا الوصف أن الأرض مطوية بيد أحد من مخلوقات الله؟ لا نقول بذلك عاقل وانتهى أن تكون يد الخالق كيد المخلوق. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقوي السماوات بيمينه والأرض الأخرى. وهذا معنى الكمال لله عز وجل، أن الله كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، والمخلوق صفاته تليق بحاله، وكل ما جاء من صفة للخالق والمخلوق تتفق في الاسم فهي مختلفة في الحقائق بأدلة السمع والعقل. وهكذا بقية الصفات، الله عز وجل سمى نفسه سميعا بصيرا، قال عز وجل وهو السميع البصير، وسمى المخلوق سميعا بصيرا، فاتفقت صفات الخالق وصفات المخلوق في الاسم واختلفت في الحقائق. فالله عز وجل يسمع جميع مخلوقاته على اختلاف لغاتهم وذواتهم في السماء وفي الأرض، ويبصر جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه ما ظهر وما خفي، والمخلوق سمعه محدود فلا يسمع إلا بقدر ضئيل ما توارى عنه واحتجب من وراء جدار أو بعد مسافة، فإنه لا يسمع ومن لا يبصر. إذا فصفات المخلوق محدودة لائقة بحاله، وصفات الخالق كاملة بكماله، لأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. إذا فلا يجوز تشبيه الله عز وجل بشأن مخلوقاته ولا تمثيله، بل يجب إثبات صفات الكمال على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، ونفي صفات النقص من تشبيه أو تمثيل أو تكييف. وأما التشبيه والتمثيل ففي الغالب أنهما بمعنى واحد، وورد في القرآن التمثيل وهو قول الله ليس كمثله شيء، والتكييف معناها اعتقاد أن الله على كيفية كذا، أو أن صفات الباري على كيفية كذا وكذا. وهذا من علم الغيب الذي استأثر الله فيه، فلا يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته إلا هو. فأهل السنة والجماعة يفوضون علم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، ولا يكيفون في المعاني، بل المعاني بينت ووضحت، كل اسم كريم دل على صفة من صفات الله، فمعنى الاسم بين ومعنى الصفة بين. ولنضرب مثالا، قال الله تعالى وهو الغفور الرحيم، فالغفور هو الرحيم اسمان لله عز وجل، اسمان لله عز وجل. دل الأول على إثبات صفة المغفرة، ودل الثاني على إثبات صفة الرحمة. إذا هذه المعاني باختصار لا يفوض فيها أهل السنة والجماعة، فيقولون لا ندري ما الغفور ولا ندري ما هي المغفرة، يفوض معناها إلى الله. هذا قول فاسد، لأن الباب من أعظم أبواب العلم، لأنه متعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، فهو باب شريف وله قدر عظيم عند الله عز وجل، فلا يمكن أن يترك بدون بيان، لا يمكن، بل كان بينا واضحا منه ما عرفه الصحابة من لغتهم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لهم. فيا يستحيل أن يترك بدون أن يبين باب الأسماء والصفات، فلا يغوّر في المعاني أبدا. وإنما التفويض يعني تقول الله أعلم بكيفيته في الكيفية، فلا يعلم كيف الله وكيف صفات الله وكيف أسماء إلا الله وحده دون سواه. على هذا تفويض أهل السنة والجماعة إنما هو في كيفية ذات الله وكيفية صفاته، وأما المعاني فلا يفوضون فيها، أي معاني أسماء الله ومعاني صفاته. يعني إذا تلوت قول الله تعالى وهو السميع البصير، ما معنى السميع والبصير؟ معنى السميع أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دل على إثبات صفة السمع حقيقة لله تبارك وتعالى. سمع لا يشبه صفات المخلوق بل يليق بعظمة الله وجلاله، فهو يسمع بسمعه جميع مخلوقاته، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم على إثبات صفة البصر.